أهلا وسهلا بكم معي أحبائي في برنامجنا كنوز الحكمة الذي ندرس فيه ما جاء في كلمة الله سعيا وراء تحقيق مشيئته تعالى في حياتنا. ما زلنا نواصل التأملات في الفصل 17 من سفر الرؤيا، حيث رأينا المرة الماضية المرأة التي هي المدينة العظيمة والتي لها ملك على ملوك الأرض، أي روما العاصمة الدينية للعالم. كان جمالها خارجيا، أما من الداخل فقد كانت كالفريسيين، مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. في الواقع لم تكن سوى تقليد للديانة القلبية الطاهرة. إنها سر بابل، مصدر الديانات الباطلة جميعها، لذلك فهي أم الزواني ورجسات الأرض. ولا تكتفي الزانية بأن تجعل الآخرين سكارى، بل إنها تتلوث بأعمال الاضطهادات التي تقوم بها. ينبغي على المؤمنين أن يتوقعوا بعض المتاعب والضيقات والاضطهادات أصلا. ثم رأينا إشارة إلى عودة الإمبراطورية الرومانية إلى سابق عهدها بواسطة الشيطان، وسوف يؤدي ظهور هذه الإمبراطورية بعظمتها وقوتها إلى إثارة شعوب العالم غير المفديين. أما قديسو الله فسوف يدركون ما يجري بفضل روح الله الساكن فيهم. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل 17 من الرؤيا ابتداء من الآية 11.
والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن، وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة، وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خريبة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه وأن يصنعوا رأيا واحدا ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض.
شكرا. في بعض الأحيان نجد أن الوحش يشير عموما إلى الإمبراطورية الرومانية، لكنه يشير أيضا إلى الرأس الأخير أو الثامن، أي الإمبراطور الذي هو ضد المسيح. ونجد هنا أن هوية ضد المسيح معرفة لنا، فهو القرن الصغير في الرؤية التي أعطاها الله للنبي دانيال. والقرن الصغير يقضي على ثلاثة قرون أخرى، أي ثلاثة ملوك آخرين، حينما يتولى هو زمام السلطة. يمكنك أن ترجع إلى ذلك في سفر دانيال الفصل السابع والآية الثامنة ثم الآية الرابعة والعشرين. تشير عبارة والوحش الذي كان إلى التاريخ المنصرم للإمبراطورية الرومانية في عهد الأباطرة وليس الآن. هذا يشير إلى نهاية روما الإمبراطورية ما بين القرنين الثالث والخامس. فهو ثامن وهو من السبعة، هذا يقرن ضد المسيح برجوع الشكل الإمبراطوري للإمبراطورية الرومانية التي سيعاد إحياؤها من جديد. إنه القرن الصغير المذكور في سفر دانيال، وهو ليس واحدا من القرون العشرة، بل هو منفصل عنها. إنه رأس ثامن، لكنه يعد واحدا منها، حيث أنه يسترد الشكل الأخير من أشكال الحكم في روما. والعشرة القرون، إنها نفس القرون المذكورة في دانيال الفصل السابع. فهؤلاء الملوك العشرة سيحكمون مع ضد المسيح، لكنهم سيكونون خاضعين له، فهم سيتخلون طواعية أو مرغمين عن سلطتهم ويسلمونها إلى ضد المسيح ويصبحون كالدمى بين يديه. عدد 15 إلى 18، ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة، وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه وأن يصنعوا رأيا واحدا ويعطوا الوحش مالكهم حتى تكمل أقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. لقد فسرت المياه بأنها المجموعات العرقية وأمم العالم، وهذا الرمز يتفق مع ذاك المستخدم في العهد القديم. أما موقع الزانية فيشير إلى أنها ستسود عليهم لفترة وجيزة فقط. والعشرة القرون هي عشرة ملوك يحكمون الأقسام المختلفة من الإمبراطورية الرومانية، وهم بدورهم يسلمون ممالكهم إلى الوحش، وهذا من شأنه أن يقوي الإمبراطورية الرومانية ويمكن الوحش من تنصيب نفسه حاكما على العالم لفترة ما. سوف يكون الوحش مستعدا لمشاركة منصبه الرفيع مع الزانية، حيث أنها سعت أيضا لترسيخ أقدامه لمجده رغم تقسيمها. وهذا هو ما يبغضه الوحش، والملوك العشرة يشاطرونه في هذا. إن ضد المسيح لا يخرق عهده مع الشعب فحسب، بل أيضا يقطع علاقته مع الكنيسة المرتدة، وهذه الكراهية للكنيسة المرتدة ستكون شديدة جدا إلى درجة أن الأمر يشبه بأكلة لحوم البشر الذين يأكلون لحم الضحية ويرمون العظام في النار. وسوف تؤدي هذه الكراهية الشديدة إلى القضاء على الكنيسة الزائفة. هذا هو ما سيحدث للكنيسة الزائفة، فهي لن تحظى بأي نصر ولن تقف في محضر المسيح، وهي لن تخطف. في نهاية المطاف سوف تدمر على يد ضد المسيح. بهذا يكون ضد المسيح وحلفاؤه العشرة قد حققوا كلمة الله ونفذوا مشيئة الله كما فعل الأشوريون في القديم، وكما فعل أغسطس قيصر حينما وقع على مرسوم الضرائب الذي دفع بمريم العذراء ويوسف إلى الذهاب إلى بيت لحم كي يتمموا جميعهم ما قاله الكتاب المقدس. وهكذا بالتخلص من الكنيسة المرتدة يصبح الطريق مفتوحا لعبادة ضد المسيح تماما كما أراد النبي الكذاب. وكما رأينا فإن المرأة هي نظام ديني كما أنها مدينة، وتحديدا مدينة روما. هذه هي النهاية المخيفة لكن العادلة للكنيسة المرتدة، لكن هذا لا يحسن من الوضع القائم، بل إنه يجلب أحلك فترة دينية شهدها تاريخ العالم. فحكم ضد المسيح وديانته هي أحلك ساعة تشهدها الأرض، ورغم ذلك فهي النهاية المحتومة لعدم الثقة التي بدأت في جنة عدن حينما أخفق الإنسان في تصديق الله. وقد أدى ذلك العصيان إلى محاولة جديدة في التمرد والعصيان حينما حاول الإنسان أن يبني برج بابل، كما أن تمرد الإنسان وصل إلى ذروته حينما قام بصلب يسوع المسيح، وحينما رفض ذاك الذي هو الطريق والحق والحياة. وبعد أن رفض الإنسان الحق لم يتبقى لدى الإنسان سوى أن يصدق الكذب الكبرى والضلال العظمى. سوف يصل التاريخ إلى ذروته بمجيء المسيح الكارثي إلى الأرض كما سنرى في الفصل 19، وهذا هو الجزاء العادل للخطأ والشر. صديقي المستمع، إن كنت مؤمنا بالرب يسوع فينبغي أن تكون شاكرا من كل قلبك، لأن الله سينجيك من الضيقة. لكن ينبغي عليك أيضا أن تقلق على أحبائك الذين ربما سيواجهون هذه الفترة العصيبة الآتية. نأتي الآن إلى الفصل 18 من الرؤيا. في هذا الفصل نرى دينونة بابل التجارية ورد فعل كل من الأرض والسماء على ذلك. في الفصلين 17 و18 نرى بابلتين، فبابل التي رأيناها في الفصل 17 كانت كنسية، أما بابل التي نراها في هذا الفصل فهي بابل الاقتصادية، فالأولى كانت دينية، ألا وهي الكنيسة المرتدة التي ستدخل فترة الضيقة، أما الثانية فهي سياسية وتجارية. لقد رأينا في الفصل 17 أن المركز التجاري كان محبوبا من قبل ملوك الأرض، لكن الكنيسة المرتدة كانت مكروهة من قبلهم. سوف يتم دمار الكنيسة المرتدة على يد ملوك الأرض، وحينما يعود المسيح إلى الأرض سوف تحل دينونة الله على بابل السياسية، فيكون هلاكها ودمارها. ومن الواضح أن سر بابل أي الكنيسة المرتدة ستدمر أولا في وسط الضيقة العظيمة، في حين أن بابل التجارية ستدمر عند المجيء الثاني للمسيح، وهاتان البابلتان لا تشكلان مدينة واحدة كما قلنا. فمن المرجح أن سر بابل هي روما، وأنه حينما يصل العالم إلى منتصف الضيقة العظيمة سوف ينتقل المركز الديني إلى أورشليم، لأن النبي الكذاب سيضع صورة ضد المسيح في أورشليم كي يعبده الناس. إن بابل التجارية هي بابل القديمة التي سيعاد بناؤها لتصبح العاصمة التجارية للعالم، وهذه المدينة هي العاصمة الأخيرة للقوة السياسية للوحش. تتحدث الآيات من 19 إلى 22 من الفصل 13 من نبوة إشعياء، تتحدث عن حقيقة أن بابل القديمة ستبنى من جديد وستهدم أيضا، وهذا الدمار هو المذكور في الفصل 18 من الرؤية الذي نحن بصدد دراسته. سوف يكون هناك ردا فعل متناقضان حول دمار بابل. سوف يكون أولا رد فعل رجال الأعمال والسياسة، وهو أنهم سيحزنون كثيرا، لأن هذا يعني نهاية الأعمال التجارية الكبيرة. رد الفعل الثاني هو ذاك الذي ستشهده السماء، فسوف يكون هناك فرح في السماء لأن قداسة الله وعدالته قد تحققا، وسوف تكون هذه هي نهاية فترة الضيقة العظيمة. يبدأ الفصل 18 بملاك آخر يأتي من السماء وهو يحمل رسالة. تعال بنا نقرأ من هذا الفصل الآيات 5 الأولى.
ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين، ومحرسا لكل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: خرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في خطاياها، ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء، وتذكر الله آثامها.
ثم بعد هذا، أي بعد سلسلة السبعات وبعد دينونة بابل الدينية، سوف تحدث هذه الأشياء. ما من شك أننا رأينا تقدما في الأحداث من خلال الختوم السبعة والأبواق السبعة والشخوص السبعة وجامات الغضب السبعة، وها نحن نقترب من نهاية فترة الضيقة، وفي الحقيقة أن هذا يأتي بنا إلى نهاية هذه الفترة. يقول الرسول يوحنا: رأيت، أي أنه كان ما يزال يشاهد تلك الرؤيا. رأى ملاكا آخر، وهذا يعيدنا إلى الفصل 14 حيث يتم ذكر 6 ملائكة باستخدام العبارة نفسها ملاكا آخر. إن هذا ملاك من السماء، وهو يحمل رسالة من الله، لكنه مجهول الهوية والاسم، وهذا الملاك له سلطان عظيم، مما يشير أن له رتبة عالية وأنه يحمل رسالة هامة. واستنارت الأرض من بهائه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة العالية التي يتمتع بها هذا الملاك. عدد 2: وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين، ومحرسا لكل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت. تم الإعلان المبدئي عن سقوط بابل في رؤيا الفصل الرابع عشر. سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقت جميع الأمم من خمر غضب زناها. ومن الواضح أن الملاك هنا أعظم سلطانا من الملاك الذي أعلن سقوط بابل في السابق. في الكلمات سقطت بابل ترد الأفعال بصيغة الماضي النبوي الذي يعبر عن أفعال ستحدث كما لو أنها قد حدثت بالفعل. فحينما يقول الله إن شيئا ما سيحدث، فيمكنك أن تتحدث عنه كما أنه لو حدث بالفعل، لأنه سيحدث بلا محالة. فالله يعلم النهاية منذ البداية، والله يقول إن بابل هذا المركز التجاري العالمي العظيم سيسقط في النهاية، وصارت مسكنا لشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس ومنقوط. ويشير هذا إلى أن بابل هي المكان الذي سيتم فيه احتجاز الشياطين والأرواح النجسة في الملك الألفي، وهذا هو ما أكده كل من النبي إشعياء والنبي إرميا. وسوف تجد هذه النبوات تحقيقها الكامل في دمار بابل الحرفية هنا في الفصل الثامن عشر من الرؤية. وإن كان هذا صحيحا، فما من نبوة تحول دون إعادة بناء بابل، فبابل هي مقر الشياطين والتمرد على الله منذ قرون طويلة. عدد ثلاثة: لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. هذه هي دينونة الله على التجارة الكبيرة التي تنكر سلطان الله، فالإنسان يستخدم العمل كذريعة لعدم تخصيصه وقتا لله. لكن في نهاية المطاف لا بد لهؤلاء الأشخاص أن يقفوا أمام الله وأن يقدموا حسابا عن أعمالهم وحياتهم. وهكذا سوف يدين الله التجارة والتجار البعيدين عنه في يوم ما. عدد أربعة: ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها. تبين هذه الآية أن شعب الله سيبقى موجودا في العالم حتى النهاية، وهذا لا يشمل الكنيسة التي تم اختطافها من على الأرض قبل بدء الضيقة. والسؤال الذي يطرح دائما نفسه هو: هل سيتمكن هؤلاء من عبور هذه الفترة العصيبة؟ أي هل سيظلون أمناء للمسيح؟ أجل، سوف يتمكنون من اجتيازها. تذكر صديق المستمع أن الله يبدأ بمئة وأربعة وأربعين ألفا، وأن الذين سيجتازون الضيق هم 144 ألفا أيضا. وهذا يشبه المثل الذي ضربه الرب يسوع عن الراعي الذي خرج ليرعى 100 خروف وضل خروف واحد منها، لكن الراعي لم يرجع 99 خروفا، بل رجع 100 خروف لأنه خرج باحثا عن ذلك الخروف الضال حتى وجده وعاد به إلى القطيع. نعم، إن الله يبحث عنك اليوم يا صديقي، وهو يريدك أن تعود إليه قبل فوات الأوان وقبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف. أرجو أن تستفيد من هذه التحذيرات لتنجو من الدينونة، وحتى ألقاك في الحلقة المقبلة أستودعك لعناية الله.